التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة للجميع لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذا اليوم. بداية مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى استوديو الأخبار لنتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل ما لا يقل عن 27 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح في حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة الرمادي. مصدر أمني عراقي أوضح أن انتحاريا يقود شاحنة مقطورة محملة بأطنان من مادة الكلور ومواد شديدة الانفجار مغطاة بالأسمدة الزراعية فجر نفسه أمام مجمع التأمين السكني غرب المدينة. المصدر أشار إلى أن الشاحنة انفجرت قرب المجمع حيث يوجد سوق شعبي ومركز طبي، مؤكدا أن الغالبية العظمى بين القتلى من الأطفال والنساء. وفي الديوانية، أدت مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين قوات الأمن العراقية والأمريكية من جهة ومسلحين من جيش المهدي من جهة أخرى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 19 بجروح. الجيش الأمريكي قال في بيان إن جنود الجيش العراقي اجتاحوا مدينة الديوانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم في إطار عملية النسر الأسود لوقف نشاط الميليشيات وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة المضطربة. مصدر عسكري عراقي قال أنه تم اعتقال أحد أبرز قادة المسلحين دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه ذكر أن قوة أمريكية وصلت إلى المحافظة مساء الخميس وحاصرت 4 أحياء تقع وسط المدينة هي النهضة والجمهورية والعروبة والإسكان، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية والعراقية فرضت حظر تجوال وبدأت حملة تفتيش واعتقالات. قال الجيش الأمريكي أن أحد المعتقلين في سجن بمعسكر كروبر توفي الأربعاء بعد أن كشف عنه طبيب. الجيش الأمريكي قال في بيان أصدره اليوم أن أسباب الوفاة لم تتضح بعد وأن تحقيقا فتح حول الحادث، وأشار إلى أن جثمان المعتقل سيسلم لأسرته بعد استكمال التحقيق دون أن يوضح اسم المعتقل القتيل أو أسباب اعتقاله. يذكر أن معسكر كروبر مكان لاحتجاز المعتقلين لأسباب أمنية يديره الجيش الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مؤتمر تحالف عهد العراق سيعقد في أول آيار لإطلاق خطة 5 دولية لإعادة البناء في البلاد. الدباغ امتنع عن توضيح مكان انعقاد المؤتمر الذي من المتوقع أن يضم العديد من الوكالات الحكومية والدولية، لكن التوقيت يتزامن مع مؤتمر منفصل بين العراق وجيرانه وقوى عالمية. قال عنه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أنه سيعقد في الأسبوع الأول من آيار، وسيشهد مؤتمر تحالف عهد العراق منح العراق دعما دوليا وماليا وسياسيا وتقنيا مقابل إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية. قال تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنه لم يكن هناك دليل واحد ولو صغير يدعم ادعاءات إدارة بوش بوجود صلة ما بين تنظيم القاعدة والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003. التقرير الذي أزيحت عنه صفة السرية أصدره المفتش العام في البنتاغون، واقتبس عن وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA صادرة في عام 2002 تقول إن التقارير عموما لا تقدم إشارات قاطعة على وجود تعاون بشأن عمليات إرهابية محددة ما بين نظام صدام حسين والقاعدة. قال البحار البريطانيون 15 العائدون من إيران إن خاطفيهم الإيرانيين أبقوهم معصوبي العينين ومقيدي اليدين وفي عزلة وهددوهم بالسجن 7 سنوات. الكابتن كريس آير قال في مؤتمر صحفي إنه كان واضحا جدا منذ البداية أن الرد بخوض اشتباك ليس خيارا، فيما أكد الليفتنانت فيليكس كارمان أنهم كانوا معصوبي العينين طوال الوقت ومعزولين عن بعضهم البعض. البحارة 15 قالوا في بيان مشترك أن الإيرانيين أبلغوهم بأنهم إذا لم يقروا بأنهم ضلوا الطريق إلى المياه الإيرانية فإنهم سيواجهون السجن لمدة 7 سنوات. أعلن قائد البحرية البريطانية جوناثان باند أن بلاده علقت عمليات تفتيش السفن التي كانت تقوم بها في الخليج عقب حادث احتجاز إيران 15 من البحارة وأفراد مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي انتهى بالإفراج عنهم الأمس. باند أشار إلى أن بريطانيا تعيد النظر حاليا في جميع الإجراءات المتبعة ودافع عن معالجة البحرية البريطانية لأزمة احتجاز البحارة 15 وقال أنه يجري الآن أخذ أقوال من شمال لهم الحادث لمعرفة ما حدث تماما بعد أن عادوا إلى العاصمة لندن. قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيتم قريبا الإفراج عن جندي إسرائيلي أسره نشطاء في غزة في حزيران الماضي. عباس قال في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أن الجهود التي يبذلها للإفراج عن الجندي جلعاد شليط ستؤتي ثمارها عما قريب. من جانب آخر أصيب ناشطان على الأقل من حركتي حماس وفتح في اشتباكات اندلعت بينهما في قطاع غزة. مصادر أمن فلسطينية قالت أن الاشتباكات جرت في مدينة خان يونس فيما أفاد سكان ومسعفون بأن قنبلة يدوية ألقيت خلال المعركة أصابت صبيا كما أضرمت النار في منزل عضو من حماس. أعلنت السلطات السعودية أنها قتلت شخصا يشتبه بأنه على علاقة بتنظيم القاعدة ومتورط في الهجوم على 4 فرنسيين قتلوا بالرصاص قبل أكثر من شهر. مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية ذكر أن وليد بن مطلق الردادي وهو من أبرز المطلوبين في السعودية قتل حين اقتحمت الشرطة مبنى سكنيا في المدينة المنورة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نزور من خلالها مدينة السليمانية، حيث يواصل وفد منظمة مراسلنا بلا حدود تقديم المساعدات المالية على عوائل الصحفيين الذين ذهبوا ضحية العنف في العراق. وهناك تقرير عن العلاقات الأمريكية الإيرانية واحتمال إجراء لقاء بين وزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر العراق الدولي المزمع عقده في أيار. وسنتعرف على أسباب لجوء العراقيين إلى الألوان الزاهية والمشرقة لصبغ وتلوين جدران بيوتهم ومحالهم التجارية. كما سنطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يحاور فيها الكاتب والإعلامي الدكتور حميد عبد الله حول استهداف الهوية الإعلامية في العراق اليوم، وذلك على خلفية فجيعة إذاعة العراق الحر باغتيال زميلتنا خماء المحسن. أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى أربيل، حيث التقى الوفد الأردني من جمعية الصداقة الأردنية الكردية رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني. التفاصيل مع حازم بيضين من أربيل.
وصف السيد مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحركة التحررية الكردية بالنظيفة لأنها لم تلجأ لتفجير السيارات والقنابل ولم تستهدف غير الجنود الذين كانوا يحاربونها. واستعرض خلال استقباله أمس وفد جمعية الصداقة العربية الكردية في الأردن استعرض تاريخ هذه الحركة التي شدد على أنها سعت للسلام أكثر من مرة مع البعثيين لكن عقليتهم الشوفينية كانت تحول دون ذلك. ووصف لقاءه مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد غزوه للكويت بأنه أصعب من 1000 اتفاق. وكشف البرزاني عن محاولة لتشكيل جبهة جديدة من القوى الوطنية المعتدلة لتغيير المعادلة السياسية القائمة الآن، وقال:
قبل 3-4 أشهر كنت في بغداد واقترحنا تشكيل جبهة جديدة، جبهة من القوى الوطنية والقوى المعتدلة الإسلامية والغير إسلامية، والتخلص من الأدوات التي تنفذ أجندات الدول الأقليمية. مع الأسف الشديد يعني حقيقة هو الصراع الطائفي متجذر ومتطور لدرجة نحتاج إلى وقت إلى أن نتغلب على هذه المشكلة. ولكن فيما يتعلق الأمر بنا نؤكد لكم نحن مع وحدة العراق، ولكن العراق عراق ديمقراطي، عراق فدرالي، مو عراق ديكتاتوري. سنبذل كل جهدنا لكي نساعد الإخوة الآخرين للتخلص من هذه المشكلة. نحن ضد التدخل الأقليمي وضد التدخل الأجنبي في العراق، ولكن في نفس الوقت صدقوني إذا الآن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية تنسحب راح تصير أكبر كارثة، راح تحل أكبر كارثة. يعني الحرب الأهلية والحرب الطاحنة راح تبدأ ذلك، وغير الله ما حد يستطيع أن يعرف ما راح كيف راح تكون النتيجة.
كما كشف رئيس إقليم كردستان أنه طلب من العاهلين السعودي والأردني عدم تقديم دعم لطرف عراقي دون الآخر، وقال
أنا من كنت في السعودية وبعدين في الأردن تحدثت مع جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز مع جلالة الملك عبد الله الثاني برأيي أنه يجب أن تساعدون، أن تساعدون وتؤدوا مسؤولياتكم أمام إخوانكم وأشقائكم. أنا ضد أنه أنتم تأيدوا محور سني ضد محور شيعي، هذا مو صحيح أبدا، لأنه هذا راح يعمق الخلاف وراح نتعرض إلى مزيد من الدماء. ساعدوا القوى المعتدلة إذا كانت شيعية وسنية وكردية، من مع العراق الديمقراطي، من مع القانون، من مع الدستور، من مع التعايش الأخوي، من مع هذه المبادئ أيدوهم. تكلموا مع إيران، تكلموا مع إيران كدول، يعني ندلنا إنه أنت إذا أنت ما نسمح لكم أن تتدخلوا بشأن العراقي، ومو من حقكم أن تساعدوا الشيعة ضد السنة. أيضا نتكلم، وإحنا أيضا نتكلم معه. يعني لا يجوز أن يقسم العراق بين عراق شيعي مدعوم من إيران وعراق سني مدعوم من قبل دول عربية سنية. هذا أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. قلنا له إحنا ما راح نصير طرف في الصراع السني ضد الشيعة أو الصراع الشيعي ضد السنة.
وشدد بارزاني على أن العلم الصدامي بنجومه الثلاث لن يرفع في الإقليم، وأنه بانتظار أن يقر البرلمان شكل علم الدولة الجديد ليرفع فوق أراضي كردستان إلى جانب علم الإقليم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، استمرار أعمال العنف في العراق أدى إلى ارتفاع أعداد الأرامل واليتامى الذين لا معيل لهم، وهم يعيشون ظروفا معيشية قاسية وصعبة. ورغم عدم وجود إحصاء رسمي لمعرفة أعداد اليتامى في العراق، إلا أن الإعلان اليومي عن أعداد القتلى جراء التفجيرات والعمليات الانتحارية والجثث مجهولة الهوية التي توجد على الطرقات ممكن أن تعطي تصورا لأعداد العوائل التي باتت بدون معيل. هذا رئيس المجلس البلدي في قاطع الكرادة محمد الربيعي يؤكد لإذاعة العراق الحر أن 284 عائلة قد يتمت منذ عام 2004 وحتى اليوم في منطقة الكرادة وحدها. تقرير ليث أحمد.
كثيرا ما نسمع في أيامنا هذه عن من فجعوا وذاقوا ألم اليتم في مراحل مبكرة من حياتهم، وعن هؤلاء اليتامى يتغافل الكثير من الناس الذين شغلتهم الحياة وصعوباتها عن التخفيف من معاناة اليتيم ومحاولة رسم البسمة على وجهه. ومن ينظر إلى العراق اليوم يجد أن غالبية من تيتم من الأطفال كان جراء الحروب وأعمال العنف التي شهدتها البلاد حاليا. فها هو رئيس المجلس البلدي في قاطع الكرة محمد الربيعي يؤكد خلال حفل أقيمت بمناسبة يوم اليتيم أن قرابة 300 عائلة نكبت بأبنائها منذ عام 2004 ولحد الآن.
منذ سنة 2004 وإلى حد يوم أمس شهداء الكرادة فقط أثر الإرهاب إلى 284 عائلة شهيد في قاطع الكرادة فقط.
قصص كثيرة ضمتها أركان القاعة التي غصت بأطفال فقدوا الأب ونساء فقدوا الابن أو الزوج، ولم تعلم زينب علي ما خبأ لها القدر من مصائب ومصاعب، فهي ذات 12 ربيعا باتت اليوم مسؤولة عن نفسها وعن أولاد شقيقتها.
نحن يتام كل شيء ما عدنا والله العظيم.
يتام يتيم وياهم؟
إيه، حتى أنا وياي متوفي والله، حتى دور لي شغلة سريدة أشتغلها البارحة طلعت ماكو ما حد يشغلني لأن حين حالتنا تعبان وهم بالإيجار قاعدين.
للأطفال شنو؟
أمهم متوفية وأبوهم همينة متوفي، أبوهم انكتل كتل وهم متمرضت وماتت.
يعني انكتل أثر هاي الأعمال أفضل.
إيه.
وما أن خاطبنا أم محمد التي فقدت ثلاثة من عائلتها إلا وأجهشت بالبكاء وهي تشكو واقعها بالقول:
كان ابني هو معيشنا.
نعم.
ابن توت كبير ما متزوج، ابني وابن أخويا ما متزوج طلعوا للشغل، وأبوهم أبو البنيات أربع بنات هي بنتي رجلها يعني. نعم. وابني وابن اخويا ثلاثه قتلهم الارهابيين طلعوا للشغل. اربع بنات خلاها حامل بهاي البنيه، اتت ثلاث بنات وهاي الرابعه البنيه اللي بحضني.
شو طالبين من الدوله؟
شو طالب؟ اريد يعني بس المساعده للبنات يعني من الله ومن عندكم انتم يعني، اريد بس الراتب لهم يعني. انا ما دايمه لهم والله، هاي حليب ما عندي والله حليب يعني قوة قاعد هيك ادبر العيشه وانطيه.
ولم تكن حال نضال حسين ببعيدة عن نظيراتها، فالمأساة واحدة والأنظار تتجه صوب المسؤولين من أجل مد يد العون والمساعدة لهن.
زوجي يمر بالسيارة وهي أولادي تلافة، جت قذيفة بالمنزل مع السيارة بس تشهد، وأولادي احترقوا وياه. أولادي عالجتهم بس بترة رجل واحد منهم. مع الأسف يعني والله العظيم البارحة دعيت دعوة قلت إن شاء الله كل اللي بدا يساندون ارملة او يتيم اي واحد يصير يحس احساسنا يمر بنفس مصيبتنا حتى يسوون لنا قانون سريع، ولا ما ينتظرون ايتام وارامل عود بعد سنين يحلون مشاكلهم الماديه؟ حرام عليهم المسؤولين.
منظمات وجهات إنسانية عديدة بدأت تمد يد العون لهؤلاء الأيتام. فقد أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل في قاطع الكرادة سندس ناجي عبود إنهم بدأوا بتخصيص رواتب شهرية للعوائل المتضررة.
من الأطفال الأيتام بالرعاية الاجتماعية بيعطاهم رواتب شهرية، وسيتم التنسيق إن شاء الله خلال هذا الأسبوع القادم مع لقاء مع الوزير عمل وشؤون الاجتماعية لإعالة هذه العوائل المتضررة.
في حين تسعى منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروع الدعم الدراسي لمساعدة الأطفال الأيتام من عوائل الشهداء والمحتاجين بحسب عضو المشروع آراس عبد المنعم.
احنا هذا المشروع نفذناه من منطلق انه احنا نريد نحفز الطلب الايتام، نقول لهم انتم فقدتوا اب او فقدتوا مسكن بس المجتمع كله بجنبكم. صح انه هو المبالغ اللي نوزعها بسيطه، ولكن احنا نحفزهم على تفعيل دورهم بالمجتمع وعلى تذكيرهم انه الدراسه وتكملتها وتطوير وضعهم افضل من انه يتركوها ويروحون يشتغلون اي اي اي, أي شغلات لا تليق بهم.
ليف احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. يواصل وفد من منظمة مراسلونا بلا حدود زيارة إلى مدن إقليم كردستان، حيث زاروا مدينة السليمانية وقاموا بتوزيع المساعدات المالية على أسر وعوائل الصحفيين من ضحايا أعمال العنف. لمعرفة المزيد عن الهدف من هذه الزيارة وبرنامج المساعدات، أجرى مصطفى صالح كريم المقابلة التالية مع الدكتور قيس العزاوي رئيس منظمة الدفاع عن الصحفيين في العراق.
بدعوة من نقابة صحفي كردستان، جاء وفد فرنسي سويسري برئاسة روبير مينار رئيس منظمة مراسلونا بلا حدود، ونخبة أخرى من الصحفيين والمثقفين. الهدف هو أولا التعرف عما يجري في كردستان، التعرف على مجمل الحريات التي أتيحت، التعدد الحزبي والتعدد الصحفي وأوضاع الصحفيين. وفي الوقت نفسه لقد تبرعت منظمة مراسلون بلا حدود بعد أن خاطبتها لجنة حماية الصحفيين العراقيين للوقوف مع الصحفيين في العراق الذين قتل منهم إلى يومنا هذا 155 صحفي. تبرعت منظمة مراسلون بلا حدود ب $500 لكل أسرة شهيد عراقي من الصحفيين، وقد تم توزيع هذه المنحة لعوائل 14 شهيد، ونواصل هنا في السليمانية توزيع هذه المنح لحوالي 6 أسر من الشهداء، وإن شاء الله في نهاية الشهر نذهب إلى بغداد لكي نوزع على بقية حوالي 135 أسرة شهيد.
دكتور قيس، كيف وجدتم حرية الصحافة في كردستان؟
هناك حريات كبيرة للصحافة، هناك ازدهار في عدد الصحافة والصحفيين، وقد اطلعنا أيضا على قانون مشروع قانون العمل الصحفي في كردستان، وتحدثنا مع رئيس البرلمان ومسؤولين ووزراء ونواب على سرعة تبني هذا القانون. فإذا مثل ما قال روبير مينار، إذا جرى تبني هذا القانون حقيقة تصبح منطقة كردستان في طليعة الدول التي تطبق هكذا قانون انفتاحي ويمنح حريات كبيرة، حتى أنه قال أنه تتقدم حتى على دولة فرنسا.
دكتور قيس العزاري رئيس فرقة الدفاع عن حرية الصحفيين في العراق، مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحرة السليمانية.
أمام الشاشات الفضائيات العربية والأجنبية تتفتح عوالم منوعة وملونة ومثيرة، لكنها تتقاطع مع الواقع اليومي. ما هي الأغاني الأكثر طلباً وأسعارها؟ هل هي موثوقة أم منسوخة ومسروقة؟ ما هي ذائقة الجيل الجديد؟ ومن هم نجومه؟ ما تزال البطالة تشكل عبئا ثقيلا على جميع أفراد المجتمع العراقي، هكذا يبقى الشباب بانتظار فجر آخر ينتشلهم من واقع أصبح يغلق أمامهم منافذ الحياة. مع أن الحياة اليومية في العراق تتسم بالعنف وعدم الاستقرار والموت، إلا أن صفحات المرأة في الجرائد تمثل نافذة منيرة في حياة بعض النساء. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. إن ذكرى خماء المحسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي، وإنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحنقة معكم مستمعين الكرام، وننتقل الآن إلى عالم الصحافة لنتعرف على أبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية، والتي طالعتها لنا فائق رسول سرحان.
ما يزال كتاب الرأي في الصحف الأردنية يواصلون اهتمامهم بموضوع اللاجئين العراقيين في الأردن، ففي صحيفة الغد كتب باسم الطويسي يقول: مسألة اللاجئين العراقيين بالنسبة للأردن أكبر مما يروج له هذه الأيام، ومن السذاجة حصر هذه المسألة بمساعدات دولية يمكن أن يحصل عليها الأردن لتخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية التي أوجدتها زيادة سكانية قصرية خلال 3 سنوات أو أكثر بقليل تجاوزت 20% من حجم سكان الأردن. فالتقاعس أو تأجيل مناقشة هذه المسألة لا يخدمان القضية العراقية ولا حقوق العراقيين في الخارج، ولا ينتقصان من قيمة الدور الأردني الشعبي والرسمي من جهة، فهو يتجاوز حدود التضامن ويطرح أسئلة غاية في الخطورة والدهشة في بلد يعاني من اختلالات عديدة وعميقة في بنيته الاقتصادية. ويضيف الكاتب: من التبسيط السياسي أن يبقى صانع القرار الأردني بانتظار تقارير المنظمة النرويجية المكلفة بإحصاء أعداد العراقيين في الأردن، أو أن تعلق كل المطالب على مؤتمر جنيف وحصر قضية اللاجئين العراقيين في مسألة المساعدات الدولية وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكرار أخطاء استراتيجية ما يزال الأردن يعاني من آثارها. ومن مقالات الرأي ننتقل إلى تفاصيل الخبر الذي نشرته صحيفة العرب اليوم، والذي جاء تحت عنوان: السويد تنوي استقبال 300 عراقي كلاجئين. حيث نقلت الصحيفة عن وزير الهجرة السويدي الذي زار الأردن مؤخرا والتقى بعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية قوله إن السويد تنوي منح صفة لاجئ ل300 عراقي يقيمون في الأردن وسوريا ولبنان. وبحسب الصحيفة فإن هذا الرقم يعتبر ضئيلا مقابل أعداد العراقيين المقيمين في هذه الدول. وأضافت الصحيفة أن الوزير السويدي حث الأردن على التقدم بطلب المساعدة من مؤتمر جنيف الخاص باللاجئين العراقيين والذي سيعقد الشهر المقبل. كما أشارت الصحيفة إلى أن الأردن رفض أي مساعدات من المجتمع الدولي تشترط اعتبار العراقيين الموجودين على أراضيه لاجئين. فائق رشو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة وننتقل إلى القاهرة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف القاهرة من مواضيع عراقية طلعها لنا أحمد رجب.
كتبت دينا عمارة في الأهرام تقول إنه من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى نزوح الكثير من العراقيين إلى بلاد أخرى بحسب تقرير أعدته مجلة نيوزويك، وجاء فيه سؤال بعض العراقيين اللاجئين إن من أكثر هذه الأسباب التفجيرات اليومية والمستمرة هناك، إلى جانب انتشار أساليب مثل الخطف وطلب الفدية والقتل، والتي أدت في الفترة الأخيرة إلى نزوح نحو 4 ملايين شخص، نصفهم تقريبا غادر إلى مكان آخر داخل العراق، ونحو 1,800,000 إلى الأردن وسوريا. ويضيف التقرير إنه كان من المتوقع أن يحدث هذا النزوح الجماعي عام 2003، لكنه حدث عند القيام بتفجيرات ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري بسمراء في فبراير عام 2006. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد حاولت لفترة طويلة الإبقاء على موضوع نزوح العراقيين هذا طي الكتمان، كما تقول الصحفية المصرية. ويتصدر صحيفة الأخبار نبأ مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك مع الأدميرال ويليام فالون قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديدة، واستقباله وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب ستيني هويار زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس. ونقلت صحيفة عن القائد العسكري الأمريكي قوله إن لدينا ما يكفي من مشكلات رئيسية بالعراق، ولدينا مشكلات أمنية في أفغانستان ينبغي التعامل معها، لذلك نحن لسنا مهتمين بالقيام بأي عمليات عسكرية إضافية. وأضاف إن التعامل مع إيران ينبغي أن يتم عبر الجهود الدبلوماسية. كما نقلت صحيفة عن زعيم الأغلبية الديمقراطية بالكونغرس النائب هويار قوله إن الكونغرس الأمريكي موحد في مواقفه تجاه مواجهة الإرهاب الذي يستهدف تقويض الحكومة العراقية ويقتل الأبرياء، وأضاف إننا سنظل نمول القوات الأمريكية بما يمكنها من أداء مهمتها. وعلى صعيد آخر قالت صحيفة الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت استضافة 7,000 لاجئ فلسطيني يعيشون في العراق بسبب أوضاعهم السيئة هناك. ونقلت عن المفوض العام للأونروا كارين أبو زيد قولها إنه لا يوجد بلد محدد عرض استقبال هؤلاء اللاجئين، وقالت إن بعض اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة، ولا سيما أولئك القادمين من العراق والعالقين على الحدود السورية العراقية. وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق يبلغ حاليا 16,000 لاجئ، وأن المفوضية هي التي تقوم بالمفاوضات مع الحكومة العراقية بشأنهم. وأخيرا في مجلة آخر ساعة الأسبوعية يقول محمد الشماع إن العراق الذي تمزقه الجماعات المسلحة والفوضى تحت الاحتلال يحتاج قبل دعم مؤسسة الجامعة العربية إلى حد أدنى من التوافق بين أبنائه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام. أطلقت إيران سراح 15 من رجال البحرية البريطانية كانت قد احتجزتهم بتهمة خرقهم حرمة مياهها الإقليمية في شط العرب، وعاد البحارة إلى أسرهم وذويهم في بريطانيا. في هذه الأثناء لم تستبعد الولايات المتحدة الأمريكية عقد لقاء يجمع بين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الإيراني مانوشهر متكي في إطار مباحثات غير رسمية بين البلدين على هامش مؤتمر دولي حول العراق من المتوقع أن يعقد أوائل أيار المقبل. عن هذا الموضوع أعد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة العراق الحر التقرير التالي.
قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك يوم الخميس أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قد تعقد مباحثات مباشرة مع نظيرها الإيراني مانوشهر متكي حول دور إيران في العراق، وذلك على هامش مؤتمر دولي حول العراق. قالت الحكومة العراقية أنه سيعقد دون تحديد مكان انعقاده، ومن المفترض أن تشارك فيه دول جوار العراق إضافة إلى والكبرى في العالم. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك وجه أيضا انتقادا إلى إيران بعد يوم واحد من إطلاق طهران سراح البحارة البريطانيين، وقال عن النظام الإيراني:
هذا نظام يواصل التصرف بطريقة تقع بشكل واضح خارج قواعد السلوك الدولية، ومن الواضح أن هذا نظام لا يزال يعتبر احتجاز الرهائن بعد مضي عدة عقود إحدى وسائل دبلوماسيته الدولية.
هذا وأكد ماكورماك موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني، قائلا أن واشنطن لن تلتقي مع طهران إلا بعد تعليق الأخيرة نشاطات تخصيب اليورانيوم. يذكر أن سفير الولايات المتحدة السابق في بغداد زلماي خليلزاد أجرى لقاءات قصيرة مع وفدي إيران وسوريا إلى المؤتمر الدولي حول العراق الذي عقد مؤخرا في العاصمة بغداد، كما أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوزي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وهي محادثات انتقدها الرئيس الأمريكي جورج بوش. ألمانيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي عبرت من جانبها عن أملها في أن يؤدي إطلاق إيران سراح البحارة البريطانيين إلى تحسين فرص الحوار مع إيران حول برنامجها النووي، غير أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال يوم الخميس أنه لا يرى أي علاقة بين إطلاق سراح البحارة البريطانيين واحتمال تنظيم محادثات بين طهران وواشنطن.
لا أعتقد أن هناك علاقة بين قيام رئيس إيران محمود أحمدي نجاد بإطلاق سراح البحارة البريطانيين وما يمكن أن يحدث أو لا يحدث بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل على مستوى محادثات أو غيرها. أقول بكل بساطة كما قلت من قبل، دوافع أولئك الذين احتجزوا البحارة وخولوا بهذا الفعل ثم نقلوا البحارة إلى طهران ثم اتخذوا قرارا بإطلاق سراحهم هي دوافع ما تزال غير معروفة بالنسبة لنا.
في هذه الأثناء عبر الناطق بلسان البيت الأبيض غوردون جوندرو يوم الخميس عن أمل الولايات المتحدة في أن تظهر طهران انصياعا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إيران نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم. يذكر أن الولايات المتحدة وأطرافا أخرى تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط. يذكر أيضا أن الولايات المتحدة اعتقلت في كانون الثاني الماضي 5 إيرانيين في شمال العراق اتهموا بالضلوع في هجمات ضد القوات الأمريكية. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك قال أيضا أن الولايات المتحدة تنظر في طلب تقدمت به إيران للقاء المعتقلين الخمسة، مضيفا أنهم معتقلون لأسباب أمنية ويتم احتجازهم بموجب التشريعات العراقية ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. ماكورماك قال أيضا أن جمعية الهلال الأحمر الدولية زارت المعتقلين الخمسة.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، لدى العراقيين تصميم وإصرار كبيرين على تحدي الموت، إذ إنهم يهربون من الألوان الكئيبة ويلجؤون إلى تلوين حياتهم باستخدام الألوان الزاهية والجذابة في صبغ جدران الغرف والبيوت وحتى في صبغ المحلات التجارية، بحسب عدد من أصحاب هذه المحال الذين التقى بهم سعد كامل، وهم يواجهون صناع الموت والتفجيرات بالفرشاة والألوان الجميلة والمشرقة.
إقبال للكثيرين على إبدال ألوان الجدران للغرف وواجهات البيوت والمحال نوع من التغيير الذي لجأ إليه بعض من الناس هذه الأيام كي لا يشعروا بالملل لما يرافق الحياة من هموم ومتاعب، وهم يجملون ما يحيطهم من أماكن بطلها بأصباغ جديدة قد تبعث في نفوسهم الراحة والتفاؤل.
والله ملينا من الألوان البيجي والأبيض والأصفر، صارت ألوان قديمة ويعني مو مريحة وروتينية. عندنا غرفتين، وصيت أبو الجهال إنه يصبغلنا إياهن لون بصلي فاتح شوي، هذا لون هادئ ولون جديد ومريح، يعني واحد مني يقعد شوية يرتاح نفسيا.
ومن بين الراغبين بألوان زاهية كان أبو عماد.
أشوفكم دا تصبغون محلاتكم بألوان جديدة.
صارت حادثة رهابي، سيارة مفخخة تفجرت فأذت يعني فوق 20 محل 30 محل. والله قررنا أن نرممها ونسويها ونصبغها أصباغ يعني جديدة زينة تمثل الحياة بيها، وأصباغ ألوان حلوة.
شو اختارت انت أي لون؟
والله لون البصلي زين، وصديق اللون البنفسجي، والمحل بصفي يعني ألوان زاهية ردا للعمل الإرهابي اللي قاموا به.
ويتحدث أبو علي صاحب محل لبيع الأصباغ في منطقة الوشاش عن تغير الطلب على بعض الألوان من الأصباغ.
سابقا كانت تنظر بعدنا ألوان معينة، وهي اللي كانت متوفرة بالسوق، الأبيض التبني فاتح والرصاصي. أما هسه قاموا تنطر بألوان جديدة مثل الوردي البنفسجي البصلي، ألوان يعني تقريبا جميع الألوان قاموا تنطر.
ويلفت أيضا صباغ الدور أبو ياسين إلى ما يطلب منه من ألوان لم تكن مألوفة في السابق.
تغير ذوق الناس وطلبهم على صبغ الدور يعني والمحلات
أي طبعا، لأن الناس كلهم فتحت على الخليج وعلى العالم، كان قبل بس على شغلة التبني والأبيض، هسه كل واحد يشتغل على مزاجه.
زين انت هسه اكثر شيء الناس جده تشوفهم شيء يرغبون اي الوان؟
هسه المرغوب حاليا البصلي البنفسجي المرغوب، نومائي طوخ الواجهات الصبغ البصلي، هسه الناس بدها تنفتح عليه، يواجهون مثلا ضلعين وضلعين مثلا والسقف بشكل يعني تنسيق بالالوان، كل واحد بداخله الشيء اللي يريده هو. مثلا اكو ناس يريد مشي بس اعطينا صبغ جماليه وها هي، واكو ناس مثلا يصبغون يقول لك انا اريد انفتح على الخليج ليشوفون مثلا بالستلايت تعرض على هاي مال عقاريه مع عقاريه. الناس يعني كل واحد ورغبته. الذوق العراقي هسه قلت لك هو مفتوح يعني.
ويشير ابو فراس صاحب محل لبيع الاصباغ في الكاظميه الى دور الالوان الجذابه للاصباغ الاجنبيه والتي دخلت الاسواق مؤخرا.
صار تغيير عام بالالوان الجذابه، والمعامل ابدا جابت الالوان المطلوبه، وتصور يعني هذا اللون البصلي بالكتالوج ما كان موجود.
رغباتكم بقت على المعامل العراقيه ام الانتاج الاجنبي المستورد؟
والله اجت الشركات يعني خارجيه، فشفنا انواع يعني جديده ما كانت قبل، مثل هاي البلاستيكيه ألوانها جدا جذابة وما شايفين منها، يعني هو تمام أخضر بس الأخضر يفرق عن الأخضر العاد، ما يدرون أكو شي لون، فمن نعرضها رأسا يعني يختارها.
شلون أقبال الناس اليوم على شراء الأصباغ؟
أقبال الناس جيدة، لكن دا تصير في الشغلات ما تصير حوادث مع التفخيخ، انفجار انفجار إلى حريق والحريق إلى إعادة بناء، تكاليف دا يتكلف المواطن يعني تأسف عليه، مريد رزقنا يكون بهالطريق.
ومع ذلك التأثير النفسي للون والذي قد يساعد على الصفاء والاسترخاء، يتحدث الرسام عبد الرحيم ياسر عن الحاجة إلى بناء ثقافة لونية.
نحن الآن في وسط فوضى حتى بالألوان، يعني أنا شفت ألوان مشرقة صحيح ولكن نشاز لا تتلائم مع البيئة. نحتاج إلى ناس متخصصين، نحتاج إلى ثقافة لونية، نحتاج نعرف أي ألوان نحتاجها. كل شيء يأثر على اللون، المكان والزمان، والثقافة اللونية تبنى على مهل دائما.
ساعة كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حوارات. ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسى دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
قائمة شهداء الصحافة والإعلام ممن تتم تصفيتهم على يد جماعات مسلحة لا تفصح عن هويتها ولا ترفع لافتة لأهدافها في قتل الإعلاميين، تطول هذه القائمة ولا تتوقف عند اسم زميلتنا مراسلة إذاعة العراق الحر خماء المحسن التي اختطفت عصر يوم الثلاثاء الرابع من نيسان من قبل مسلحين مجهولين، وعثر على جثتها في حي الجامعة ببغداد صباح يوم الخميس، وعليها آثار تعذيب وإطلاقة بالرأس. خمائل التي عملت في السبعينات مقدمة في تلفزيون الجمهورية العراقية ولغاية 2003، التحقت كمراسلة في إذاعة العراق الحر لتتخصص في التقارير الاجتماعية ورصد حياة العائلة العراقية والتقاط القصص التي تنطوي على محبة العراقيين لبعضهم ولوطنهم وحبهم للحياة ومواجهة الصعوبات المتزايدة أمامهم. حادثت الأطفال والبنات والشباب والشيوخ والعجائز حرضتهم على استذكار قصص الأيام الخوالي وحكمتهم الفطرية وتآزرهم العراقي الحميم. تناولت قصصا عن أعراس جرت في الظهيرة وأمهات احتطبن ليخبزن لأطفالهن خبز العافية، وشيوخا يبثون معاني الصبر لأبنائهم وأحفادهم. التقت خمائل فنانين ومبدعين يأملون أن يعطوا المزيد في بيئة بالغة الصعوبة والوحشية والقساوة، وأسواق حفلت بتلاوين الحياة البغدادية وأسرار أمهاتنا وأخواتنا الطريفة. لكن عيونا ملأى بالحقد والكراهية كانت تراقبنا دائما وتراقب خمائل وهي تنتقل يوميا لاصطياد قصصها، وعندما أدركت أن التهديدات التي تطالنا وتطالها لن تتوقف اقترحت أن تبدل اسمها، فتحولت من خمائل محسن إلى خلود محمد. ولكن لم يتحول مشروع الكراهية والحقد على الكلمة والفعل الإعلامي المتوازن. عن استهداف الإعلاميين والصحفيين وعجلة الاختطاف والقتل والرحيل التي تلاحقهم وآخرهم خمائل، يدور حوار هذا اليوم مع الكاتب والصحفي دكتور حميد عبد الله. أهلا بكم. دكتور حميد عبد الله، كيف نسمي الإيغال والتصاعد في استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ هناك تصعيد في استهداف الإعلاميين، ربما آخرهم زميلتنا في الإذاعة خمائل محسن، كيف نقرأ هذا المشهد؟
أولا هناك قضيتان يجب أن نركز عليهما. القضية الأولى أن عموم العراقيين يقتلون قتل عشوائي ربما، أما النخب العقول النوعية فتقتل قتل يسمى في القانون مع صدق الإصرار والترصد، يعني هناك ملاحق، هناك رصد لهؤلاء، يعني الذي يقتل بالمفخخات هذا غير مقصود ربما، لكن الذي يلاحق عند باب بيته في جامعته وتنصب له كمان حتى يقتل، معنى ذلك هذا مقصود. كل الصحفيين الذين قتلوا وكل أساتذة الجامعات الذين قتلوا مع سبق الإصرار والترصد.
القائمة لا تشمل فقط الذين استهدفوا وانتهت حياتهم، ربما تبدو القائمة مفتوحة ولا نعرف من التالي في القائمة.
أنا أسأل، هل هي صدفة مثلا أن يقتل 300 أستاذ جامعي وأن يقتل 190 صحفي في العراق؟ ليست صدفة، هذه ليست صدفة، هذا هناك أنا أعتقد هناك مخطط مبني على شقين، التجهيل والتضليل. يعني بمعنى آخر قتل الخلايا النوعية في الجسد العراقي، قتل النخب.
دكتور حميد، البعض يعتقد أن من انتقي ورصد واغتيل بالذات في مجال الإعلام كان بسبب انتماء ربما لمؤسسة معينة أو لخط إعلامي معين، لكن قائمة المغدورين والمقتولين تشير إلى تنوع ولم تعد هناك صفة معينة للمؤسسة الإعلامية بخلفيتها الفكرية أو حتى الطائفية أو السياسية.
إذا استهدف لأنه ينتمي إلى جهة معينة وهو قلم وهو كاتب وهو أكاديمي، فمعنى ذلك أن هناك خنق للحريات وهناك قتل الحريات، وإذا استهدف لكونه كاتب فالمصيبة أعظم.
مشهد التصفية، تصفية الإعلاميين، يقارب إلى حد ما مشهد تصفية الإعلاميين في لبنان بعد اغتيال الحريري. لاحظنا أيضا اغتيال رموز صحفية وإعلامية وثقافية لبنانية، كيف نقارب بين المشهدين؟ ما هي الصلة ما بين الأجواء لتكون الوسيلة واحدة والأهداف واحدة وهم الإعلاميون؟
أنا أعتقد الصورة بالعراق أكثر مأساوية وأكثر بشاعة وأكثر سوءا وأكثر شمولية. ربما في لبنان كان هناك نار طائفية اشتعلت فقط، لكن هناك مشروع طائفي ومشروع إمبريالي ومشروع استعماري، مشروع تفخيخ. هنا في العراق الطائفية تفقس، لها مفاقس في كل مكان في العراق، والمفاهيم الطائفية تفقس، وبالتالي هناك شحن طائفي، هذا الشحن يطال الصحفي ويطال الفنان ويطال الكاتب ويطال الإنسان البريء. الآن أي رأي يفضح الحكومة أو يفضح ما يجري في العراق أو يفضح العملية السياسية هو يعتبر معادي ويعتبر يعني إرهاب حسب
قانون. ومن ينتقل أي أطراف أخرى تمارس دورا آخر أيضا هو سيكون هدف يعني لماذا تكون برنامج فقط السياسي والحكومي؟ هناك عناصر يقتلون ممن يتفقون مع العملية السياسية
طبعا.
ممن يدعون أو بوق ربما العملية السياسية هم أيضا أهداف، إذن كيف نجمعهم في كفة واحدة؟
لا تعرف يعني ولا يدري الإنسان من أي حزب يقتل في العراق، الكل تقتل. معنى ذلك إن هو مشروع، يعني من جعل المسلحين يقتلون الشخص الذي يتعاون مع الحكومة؟ من خلق هذه الفجوة؟ مشروع الاحتلال. يعني في زمن النظام السابق هناك تكميم نعم، هناك قمع الحريات نعم، لكن هناك فسحة من الحرية على ضيقها، لكننا نعرف تضاريسها، نعرف يعني نعلم بالضبط أين تبدأ الخطوط الحمر وما هي المساحة التي نستطيع أن نتحرك بها. بإمكانك أن تنتقد الوزير دون أن تسجن، ولكن ليس بإمكانك أن تنتقد رئيس الدولة وعائلته. نحن كتبنا عن وزراء إلى حد الشتائم، ربما لأنه يعني نعمل في صحف كان عدي مسؤول عنها، أو نعمل في صحافة كان صدام يحميها. لكن الآن أنت لا تعرف أين الخط الأحمر، ولا تعرف تضاريس مساحة الحرية. كان هناك رمز في زمن النظام السابق هو صدام حسين، الآن آلاف الرموز أكو، مئات الرموز أكو.
يبدو أن هوية الصحفي هي الهدف، يعني في كل عالم معروف أن هوية الصحفي تمثل حماية ووقاية من قبل كل الأطراف حتى المتخاصة وحصانة له. نعم، العكس تماما في العراق، تتحول هوية الصحفي إلى سبب أن يكون هدفا ومقتلا.
لا، الصحفيون عندما يعني يسافرون بين مدن العراق، إذا قيض لهم أن يسافروا فإنهم يخفون هوياتهم الصحفية، يبرزون هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية، وربما يحملون أكثر من هوية أحوال مدنية، واحد اسمه عبد الزهرة واحد اسمه عمر. وأحيانا يبرزون هوية عبد الزهرة لرفاق عمر، أو يبرزون هوية عمر لجماعة عبد الزهرة فيقتلون. يعني هاي موجودة الآن، فالهوية الصحفية أبدا هي سبة وليس ميزة في العراق.
الراحلة خماء المحسن زميلتنا في إذاعة العراق الحر عملت سابقا كمذيعة تلفزيونية، وعندما انتسبت للإذاعة كانت تلتقط فقط قصص الناس ومعاناة العائلة العراقية وأرشيف تقارير يشير إلى معايشة بسيطة مست حياة الناس بكل صدق، لم تحمل خطابا سياسيا، لم تتهم أحدا، لم تشتم أحدا. لماذا تقتل مثل هذا الصوت؟
هناك مخطط لطمس كل ما يذكر العهد الماضي. ربما سبب في قتلها لأنها كانت عندما تظهر في الشاشة تذكر الناس بأنها كانت تقول الرئيس القائد صدام حسين، أو تذكر البعث، أو تذكر بالعهد الماضي، فهم لا يريدون شيء يذكرهم بالعهد الماضي.
حوارات
وهناك قراءة أخرى أو رأي آخر يقول أن هناك نية لمن يرفض الوضع القائم والعملية السياسية القائمة أن يهدم كل شيء وأن يحيل العراق إلى خراب، طالما أن التغيير حصل بهذا الشكل وطالما لم تعد ثيمة النظام السابق قائمة، شكل من أشكال الانتقام. هل تقرأ هذه الروحية؟
أنا أعتقد قانون بالحياة، يعني المتنبي قالها عن السلطة، يعني هناك من فقد الفردوس فقد السلطة، وهناك من يحن إلى هذه الفردوس، وهناك من أخذ الفردوس. هذا الصراع موجود، يعني ليس كل الذين يقاومون من أجل العراق، الكثير من المقاومين لأنهم فقدوا الفردوس. والمتنبي يقول عن السلطة: تسلمها الآتي تسلم وسالب، وفارقها الماضي فراق سليم. هناك من يعتقد أنه إما أحكم أو لا يكون العراق، هذه موجودة، إما أحكم أو أحرق كل شيء، وهم يحرقون كل شيء. ولكن هل يؤخذ الجميع بجريرة هؤلاء؟ أبدا. حتى البعثين نفسهم الذين يتبنون هذا الموقف هم لا يؤيدون من حزب البعث، وحتى الذين يرفعون شعار المقاومة ويمارسون هذا السلوك لا يؤيدون من فصائل المقاومة. هناك فصائل عقلانية، هناك منهج عقلاني حتى في المقاومة، علينا أن نعترف بذلك. وهناك منهج متطرف خطير ظلامي يقود العراق إلى الخلف، وهذه حقيقة.
وبين هذا وذاك تلعب منطقة الطائفية أو التأجيج الطائفي من فئات تمارس قتلا بحكم الهوية فقط بدون حتى انتباه لخلفية وقدرات ومهنة المقتول.
أخي، يقتل شخص على اسمه بجريرة الاسم، ويقتل شخص بجريرة المنطقة، وقد يأتي يوم يقتل شخص بفصيلة الدم مثلا، يعني حقيقة
نحن يبدو نضع الإشارة على خطورة تدهور مخيف في الوضع الاجتماعي في المجتمع العراقي، مما يفقد الصواب ويضيع كل معايير ومقاييس التوازن في هذا المجتمع. يعني مخيف أنك ربما تقولها بحكم السخرية والنكتة السوداء، ولكن واقع الحال هي تبدو مقبولة وعادة أن يقبلها العقل المحلي. إذن إلى أي مدى تتهاوى أسس أخلاقية وسلوكية في المجتمع العراقي اليوم؟
أخي الآن يتحدثون الناس عندهم شغلهم الشاغل، ليس شاعر كبير ولا مبدع كبير ولا ممثل كبير، نسوا الكتاب نسوا الروائيين نسوا الفنانين، ما موجودين ذولا، مساحتهم يعني قليلة بالله معدومة أصلا. الآن يتحدثون كيف يمكن للراعي أن يحجب عورة الماعز، لأنه ممنوع تطلع عورة الماعز
ماعزها
إيه، وكيف يمكن أنه لبائع الخضر أن لا يجلب يتعاطى مع الخيار ومع الطرش، لأن الطرش ربما يكون قد بقي فترة يعني طويلة وتحول إلى خمر.
وهناك أخبار عن تحريم السيجارة وقطع أصابع من يدخن في مناطق،
قطعت أصابعهم في حديثة وفي أماكن أخرى، قطعت أصابع من يدخنون قطعا كاملا. إيه وهناك يعني أنا أعرف ناس جاءهم تحذير لأن زوجته مثلا تقود سيارة وهي ترتدي البنطلون، فقال له شلون زوجتك ما تقود سيارة، يعني ما تعرف منين يجي التهديد وما تعرف ليش، هو هذا مقصوده طبعا
مقصوده، لكنها تدل على انفلات مطبق. يعني يعني من يحكم بهذه الطريقة أو من يبشر وينفذ بهذه الطريقة لا يواجه ردعا أولا، ويرجع إلى مرجعيات يبدو لا حدود لخيالها وإبداعها في مثال القانون، وبالتالي الناس تقع تحت طائلة عنفهم وقسوتهم.
هناك طرفان، طرف متطرف يريد أن يخرب كل شيء ما دامت الحكومة التي تحكم العراقية هذه الحكومة، يخرب كل شيء.
يعني هل لو تغيرت هذه الحكومة ستنحل؟
ربما يعني، لكن هناك من يعتقدون أن وجود أن الخراب أن دمار العراق ومسحه من الخارطة أهون عليهم من أن يحكم هؤلاء، وهؤلاء الذين يحكمون لا يعرفون ماذا يريدون ولا يعرفون كيف يحمون البلد. يعني مشكلة، ليس في العراق طرف بإمكان المواطن أن يطلب الحماية منه.
إن الإعلام والصحافة لا زال مشهد مهم مع كل الدم الذي يسيل على جسده وكل الطلقات التي اخترقت صفحاته وواجهاته وآخرهم ربما خماء المحسن ورفاقه، لكنه موجود. كيف يستمر الصحفي العراقي في أن يكون أمينا في مهنته؟ أنت صحفي، كيف يمكن أن يستمر العراقي صحفيا؟
هناك خياران، أما أن يقبل بما يحدث في العراق وأن يظل يجاهد على في أرض العراق في الداخل العراقي ويتحمل، وهو مشروع موت طبعا، يعني أي صحفي وحتى الأستاذ الجامعي أي مثقف مشروع موت مقصود. الخيار الآخر أن ينور الرأي العام، أن يفضح ما يجري من خارج العراق إذا تمكن ذلك سبيل، هذا ليس هناك من حل.
دكتور حميد عبد الله شكرا، ونحن نتناول فاجعة الإعلام العراقي والصحفيين والإعلاميين العراقيين، وربما حديث ساخن في مأتم خماء المحسن الأخير.
مأتم العراق، مأتم يا أخي، العراق خيمة عزاء كل العام.
تبادلنا التعازي ولم نحسن حبس دموعنا، لأن اغتيال خماء المحسن يعني أكثر من فقدان زميلة ورحيل صحفية أو سقوط أم عراقية جاهدت لتوفر لنفسها وعائلتها لقمة العيش، فهيأت لبناتها سكنا آمنا خارج بلدها، فيما بقيت هي وحدها تواجه الموت اليومي داخل العراق. معنى آخر من معاني المواجهة الصعبة مع الموت ومع العنف الذي يستهدف الجميع، الكلمة والحياة والصدق. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل نلتقي في برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تجور، احنا وانتو اثنين لبنفس العذاب وفرق واحد، احنا برا وانتو جوا. لا تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تجور. كل ما نسمع خبر عنكم نحترق، الشفايف تيبس وتصبح زرق، الأصابع تخدي سحفة من القلق، والعيون تصير جمرا من الأرق، وللصبح نبقى احنا تجور. لا تقولون الزمن بيكم يسوي وهي نفس النار بيهلكم تجور، احنا وانتو اثنين بنفس العذاب وفرق واحد، احنا برا وانتو جوا.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة